بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الزيارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالزيارة. ولا شك أن هذه الآداب آداب رفيعة تدل على عظم هذا الدين، وأنه لم يترك أمرا يحتاجه الناس إلا وتجد له تشريعا وتنظيما وآدابا. وذكرنا في لقاء سابق عددا من الآداب التي يتأدب بها الزائر، وآخر ما وقفنا عليه من الآداب أن يجلس الضيف حيث يأذن له صاحب البيت، فإذا أدخله صاحب البيت غرفة معينة لم يجز له مغادرة هذه الغرفة بغير استئذان، وإن أجلسه على مقعد معين أو في مكان معين فإنه يقعد فيه ولا يتحول عنه إلى غيره بغير استئذان، فربما يكون لصاحب البيت في إجلاسه في هذا المكان غرض حتى لا يطلع على الحرمات، أو يرى من البيت أو أهله حيث لم يجلس في هذا المجلس من أمر يسوء صاحب البيت. وهذا من الأدب الذي ينبغي على الزائر أن يتأدب به، فإن أذن له أن يجلس في أي مكان فله أن يجلس، ولكنه حتى وإن أذن له في الجلوس فإنه يختار من المكان ما يحفظ به نظره، فيما لو فتح باب أو مر أحد من نافذة أن يراه، وهذا من كمال أدب الزائر. أيضا من الآداب المتعلقة أيضا بهذا الأدب أن لا يطلق بصره فيما حوله من أثاث البيت ونحوه، فإن كثيرا من الناس يتضايقون إذا ظل الضيف يتطلع فيما حوله من الأثاث وغيره، خصوصا لو يعني تطفل وسأل بكم هذا ومن أين اشتريتم هذا، ويبدو الإعجاب من غير تبريك أيضا، وهذا يزيد الطامة ويعظم الأمر عند صاحب الدار. إذا رأيت واستحسنت شيئا فقل ما شاء الله. ومن الفضول السؤال عن مثل هذه الأمور، فإن أعجبه شيء واستحسنه فإن سأل عنه على وجه خاص يعني نرجو أن لا يكون في ذلك بأس، ولكن لا يدقق ويفتش ويمحص في الأثاث وفي أسعار الأثاث ونحو ذلك، فإن هذا مما في الغالب يعني يتضايق منه صاحب البيت. أيضا من الآداب إذا دخل وتحدث أن لا يرفع صوته وأن يخفض صوته، فإن الله جل وعلا يعني ذكر في قصة لقمان تأديب الأبي لابنه، قال واغضض من صوتك. فمن الأدب أن لا يرفع الإنسان صوته، وخصوصا أنه ليس في بيته، هو في بيت الناس، فربما أذاهم بصوته أو بضحكه، فرفع الصوت لا يعد من الأدب، وإنما من الأدب أن يخفض صوته وأن يتحدث بصوت مسموع يسمعه من حوله أو أراد أن يسمعه، أما أن يرفع صوته فليس هذا من الأدب في شيء. أيضا يتصل بهذا الأدب أن لا يحاول التسمع أو التجسس على أهل البيت، فإن بعض الناس يطلق أذنه فيما يسمع من الحديث في البيت، وخصوصا إذا كان صاحب البيت يتكلم مع أهله أو في كلام أهل النساء في البيت أو غير ذلك، وهذا لا ينبغي، بل هو نوع من الخيانة، ولا سيما إذا كانت نيته في ذلك نية سيئة. إذن فمن الأدب أن يحفظ الإنسان والزائر سمعه من أن يتسمع أو يتقصد السماع لحديث أهل البيت. وهناك أيضا أدب آخر، وهذا الأدب في الحقيقة مهم جدا عندما يزور الإنسان غيره ومعه أطفاله، فمن الأدب أن لا يترك أولاده يعبثون في بيوت الناس باللعب وبالتخريب وبالتكسير وببعثرة الأشياء أو الضرب بأهل الدار أو الصراخ أو الضجيج، فإن هذا من قلة تأديبه لأولاده. وبعض الناس سبحان الله كأنه لا يهمه الأمر، ربما زار بيتا لأخيه أو لأخته وكان البيت بيتا جديدا، فيقوم هؤلاء الصغار ويعبثون بهذا الأثاث، يعني وكأن الأمر لا يعنيه أن يعبث أبنائه بهذا الأثاث، وربما كان أثاثا قد اشتري بأموال يعني ليست بالقليلة، وحتى ولو كان هذا الأثاث ليس بالمكلف على صاحبه، ليس من الأدب أن تترك الأولاد يعبثون ويلعبون دون ما توجيه. ربما يحصل أن الأولاد يعني يكون بينهم اللعب، ولكن لابد أن تتدخل الأم توجه أبنائها بعدم العبث في الأثاث، أثاث الناس، ويتدخل الأب فيؤدب أولاده إن لم يلتزموا حسن الأدب في بيت الضيف، في بيت أخيهم أو في بيت أختهم أو في بيت من يزورونه، وإلا سيرجع معهم. أما أن الأب والأم يأتون ويجلسون يضعون رجلا على رجل وهم ينظرون إلى أولادهم كيف يعبثون في بيوت الناس، هذا من قلة تأديبهم لأولادهم وعدم استشعار يعني كونهم ضيوف في البيت. إذن أذية الناس بمثل هذا أمر يعني لا ينبغي أبدا أن يصدر من الرجل وهو معه أولاده. إن رأيت أولادك قد يعني تمادوا في اللعب، خذ أولادك واخرج من البيت واستسمح من صاحب البيت. أما أن الأمر لا يعنيك فهذا لا ينم عن تأديب هؤلاء الأولاد. أيضا من الأدب أن لا يؤم أهل البيت في بيتهم، فإذا زار قوما في بيتهم فلا ينبغي له أن يصلي بهم إماما، بل إنما يصلي مأموما إلا إذا أذن له صاحب الدار، لقوله صلى الله عليه وسلم من زار قوما في بيتهم فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، أي من أهل البيت. في الأدب المهم أن لا يطيل الزيارة، فلا ينبغي للزائر أن يطيل المكث عند الناس حتى لا يملوه، بل يخفف من مدة الزيارة ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يكون خفيفا عليهم، وحتى تكون زيارته محبوبة لهم، لا لأن الإنسان إذا اعتاد أن يطيل الزيارة عند الآخرين ملوه واستقلوه وكركوه وكرهوا كذلك أيضا زيارته، وربما كانت عندهم مصالح ومشاغل وهم يعني يستحون من أن يستأذنوه في الخروج فيخرج من أجل استئذانهم في الخروج. فالإنسان أحيانا يعني يحس بإحساس الآخرين، متى ما أدت الزيارة غرضها انصرف حتى يعني لا يملوه وبالعكس يتحببوا من زيارته. هذه بعض الآداب، ولعلنا إن شاء الله أن نذكر آدابا أخرى في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته وحسن عبادته وإلى ذكره وشكره، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
الله يبارك. سؤال طويل، عندي واحد من الأولاد هذا أخوي في الله العزيز كان عنده هبوط سكر، هبوط السكر مريض وراح المصيبة، قال لي في رمضان حين لا تصوم. يقول يعني متعي كيف هو يأخذ كل يوم عبر ويأخذ دواء كل يوم يجي مني بوت سكر
إن شاء الله. هذه أول سنة، هذه أول سنة له مع المرض.
هي أول سنة لي، أول سنة هو يعني هي بتسكر مرة لين آخر مرة تروح مورية.
طيب والطبيب نصحه طول رمضان أن يفطر؟
لا 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 صوم. فجأة صوم يوم تتعاد فطر، قال والله ما أفطر كيف عزيز. يأخذ أبر ويأخذ أول يأخذ أكل بعد يأخذ أبرة.
نعم نعم. واضح إن شاء الله عبد الله، جزاك الله خير.
لا.
تسمع إن شاء الله الرد. يفصل سؤال عبد الله، يقول يعني أحد أبنائه أو أهله يقول عنده هبوط في السكر، ويقول نصحه الطبيب أن لا يصوم رمضان، فيأخذ عنده بعض الأبر علاج، يأكل قبلها طعام ثم يأخذ هذه الأبر.
الحمد لله. مرض السكري من الأمراض الشائعة المنتشرة بين الناس وله تصنيفات، فمن المصابين بمرض السكري من يستطيع أن يصوم، بل بالعكس ربما كان الصيام يعني معينا له على مقاومة هذا المرض. ومن المصابين بهذا المرض من يستطيع أن يصوم ولكن ربما يصل به التعب إلى أن يفطر بسبب حاجته إلى شيء من السكر حتى يرتفع، وإلا حصل عنده هبوط في السكر. فمثل هذا قد يعرض له الفطر أحيانا، فمثل هذا يصوم، فإذا تعب فإنه يأكل مباشرة ولا يؤخر، لأن في تأخيره ربما تعريضا لحياته للخطر. وهناك من مرضى السكري من لا يستطيع أن يصوم مطلقا، فيفطر هنا وجوبا، لأنه إن صام سيعرض حياته إلى الخطر. ومثل هذا يقضي يعني مثل هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا دخل رمضان، فإذا انقضى اليوم أطعم عن هذا اليوم مسكينا، حتى إذا اختتم الأيام كلها يكون قد أطعم 30 أو 29 مسكينا بحسب ختام رمضان، فيطعم بعد وجوب الصيام عليه. إذن لابد أن تقيم حالته عند الطبيب، والقول هنا ما يرشد إليه الطبيب، فإن أمره الطبيب بأن يفطر فإنه يفطر. فإن كان هذا الفطر دائما معه وملازما له في كل العام ولا يستطيع الصيام مطلقا، فيطعم عن كل يوم مسكينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول حكم من توفي وكان آخر كلامه لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لأن الوفاة أتت فجأة، فهل قول لا حول ولا قوة إلا بالله تكون مثل الشهادة؟ يقول لأنه لم يتسنى لنا تلقينه للشهادتين مع العلم أنه صلى الفجر وقام الليل.
الحمد لله، كون الإنسان يموت على طاعة هذا من حسن الخاتمة، فمن حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على طاعة، فالذي يموت في صلاته أو يموت وهو صائم أو يموت وهو يذكر الله، هذا يدل على حسن الخاتمة، وليس بالضرورة أن يكون ختامه بالشهادة حتى تكون حسن الخاتمة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي ذلك مزية لمن قال هذه الكلمة، وليس بالضرورة أن يكون غيره، وليس بالضرورة أن من لم يقل هذه الكلمة أنه لم تكن خاتمته حسنة، بل قول لا حول ولا قوة إلا بالله قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، فهي كنز من كنوز الجنة، وهي كلمة عظيمة تعني التبرؤ من الحول ومن القوة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فهي كلمة طيبة وذكر حسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون له هذه الكلمات حسن خاتمة له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول سأتبرع بألف درهم عني وعن أهل بيتي ووالدي.
صدقة الإنسان عن نفسه أو عن غيره أمر طيب وأمر حسن، أن يتصدق الإنسان وينوي بهذه الصدقة نفع نفسه أو نفع غيره، وقد جاء في الأثر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي قد انفلتت نفسها ولو أنها تكلمت تصدقت، أفيجزي وأنا أتصدق عنها؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يتصدق عن نفسه وكذلك أيضا يهب ثواب الصدقة لأقاربه وأهله، هذا أمر طيب يؤجر عليه إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم من يتبرع ويتصدق وعليه دين.
من تبرع وتصدق وعليه دين، فيذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتصدق أو يتبرع وعليه دين، وأن أداء الدين هو أولى من تبرعه ومن صدقته، وهذا التشديد من بعض أهل العلم تعظيما لقدر الدين، وأن الدين شأنه عظيم، وأن ذمة هذا المال قد تعلقت بغيره، فإن كان هذا المبلغ مبلغا يسيرا وصدقة لا تؤثر في قضاء الدين، وكان لصاحبها حاجة في التصدق، كان يكون مريضا أو يكون مبتلا ويتصدق رجاء رفع البلاء عنه أو دفع البلاء قبل وقوعه عليه، وكان هذا مما لا يؤثر في قضاء الدين، فهذا لا حرج فيه. أما إنه إن كان هذا يتصدق والدين حال عليه، فيذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز الصدقة في الدين الحال عليه، لأن ذمة هذا المال قد تعلقت بالغير، فإن لم يكن الدين دينا حالا وأراد التصدق، فجمهور أهل العلم على جواز الصدقة لمن كان عليه دين، ولكن هذا الدين ليس دينا حالا وإنما هو دين مؤجل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل لي أن أجمع وأقصر الصلاة إذا وصلت إلى مطار دبي راجعا من سفر، علما يقول بأني مقيم في الشارقة؟
هذه مسألة في الحقيقة التي يسأل عنها الأخ السائل هي من المسائل المشكلة، وفي مثل هذه المسائل نقول للأخ السائل ولغيره: كان بإمكانك أن تجمع وتقصر وأنت في البلد التي كنت فيها، أو تجمع وتقصر وأنت في الطائرة، فإذا جمعت وقصرت وأنت في الطائرة خرجت من الخلاف. أما أنك إن جمعت وقصرت وقد وصلت إلى المدينة، فبعض العلماء بعض أهل العلم يرى بأنه من الخطأ الجمع والقصر عند الوصول. ففي هذه المسألة يظهر لي والله أعلم أنك إن فعلت فإنك لا تقصر الصلاة، وإنما تصلي الصلاة أربعا، والجمع هنا جمع ضرورة لأنك لم تصلي الصلاة في وقتها وإنما أخرت الصلاة خطأ. فها هنا والله أعلم لا تصلي الصلاة مقصورة، وإنما تصلي الظهر إن كانت رباعية، تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا حتى تخرج من الخلاف في المسألة. وإن حصل وحصل القصر والجمع وأنت لست من مدينة دبي وإنما من مدينة الشارقة، وكان بينك وبين المطار الفاصل الذي هو يعد بمثابة إسفار الرجل عن داره، كان يكون من بعض أطراف مدينة الشارقة ونحو ذلك مما لم يتصل اتصالا تاما بمدينة دبي، كما كان يكون مثلا من أهل منطقة السيوح ونحو ذلك الذين هم في أطراف مدينة الشارقة، وقد وجد الفاصل بينهم وبين مدينة دبي. أشاهد أن هذه المسألة فيها من التقدير ما لو أن المرأة قد احتاط فصلى الصلاة قبل أن يصل إلى مدينة دبي، أو أنه إذا وصل صلاها من غير أن يقصر الصلاة وإنما يصلي الصلاة تامة خروجا من الخلاف. فلو أنه قصر وجمع فربما يقال بوجه أن صلاته صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ، هنا بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو معنى هذه الكلمة. أبو عمران تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمران، الله يحفظك.
الله يحييك. بالعمرك قبل الفاصل كان يا أنتم سؤال أن واحد عليه مثلا دين مو بواجب عليه يتصدق.
نعم.
فسؤالي أنا الحين صح هذا إذا كان دين مثلا دين شوية خفيف على قد حاله، بين 5,000 بين 10,000 بين 2,000 بين الحدود، لكن دين بالمليونين ومليون يتصدق مثلا تصديقته 10 دراهم 5 دراهم، هذا ما أعتقد أنه بيأثر، وأن دفع دينه ويجمع 5 دراهم عشان يدفع دينه.
أنت تقصد يعني أن الدين إذا كان كبير ومع الصدقة ليؤثر؟
أيوة، يعني اللي دينه كبير كمان بعد أنه مو مفروض يتصدق.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعمران، تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله بعمران، الله يحفظك. جيف الشيخ سؤال بعمران، يعني أقول أن الصدقة مع الدين إذا كان الدين صغير قد يسدده بسهولة وتكون الصدقة يعني تحتل جزء من الدين. أما إذا كان الدين يقول كبير جدا فالصدقة اليسيرة لا تؤثر على الدين وسداده.
الحمد لله، قد أجبنا قبل الفاصل عن هذا السؤال وذكرت أن الديون على نوعين، هناك ديون حالة وهناك ديون مؤجلة. الدين الحال هو الدين الذي وجب عليك في حاله، مثلا كان يكون عليك قسط من البنك مثلا وجب عليك، أو دين يطالبه أحد من استلفت منهم وقد جاء وقت سداد هذا الدين، فيلزمك هنا أداء هذا الدين. والنوع الثاني الديون المؤجلة، والديون المؤجلة لا تمنع من الصدقة، لا تمنع من الصدقة، وإنما الذي يمنع من الصدقة هي الديون الحالة، إذا حلت على الإنسان فإنه يلزمه أداء هذا الدين، لأن الصدقة هي نفل من النوافل، وأما الدين فأداؤه وقد حل واجب من الواجبات، والدين يتعلق به حق العباد، وحق العباد مبني على المشاحة وعلى التنازع، وأما الصدقة فهي من باب التعامل مع الله سبحانه وتعالى، والتعامل مع الله جل وعلا مبني على المسامحة. والأمر الثالث هو أن يكون التصدق بالثمن القليل الذي لا يضر الدين أصلا، سواء كان حالا أو سواء كان مؤجلا، وهذا لا حرج فيه، كأن يكون مثلا يحتاج إلى أن ينتفع من منافع الصدقة في جلب خير له أو دفع ضر عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، وهذا الحديث حديث حسن يحسنه بعض أهل العلم، وهو يدل على أن الصدقة لها تأثير في علاج المرضى، وهي من باب الإحسان الذي يجازي الله جل وعلا عليه بالإحسان. إذن لابد أن نفرق بين الدين الحال والدين المؤجل، وباعتبار الأمر المتصدق به إن كان يسيرا، إن كان يسيرا فلا حرج عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز صلاة الوتر بعد العشاء مباشرة دون أداء صلاة التهجد وتأخير صلاة التهجد إلى آخر الليل؟
أما من حيث الجواز فإنه يجوز للإنسان أن يوتر في أول الليل، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الحزم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر، وأقل الوتر ركعة واحدة، فإذا أوتر بركعة صح منه الوتر في ليلته. ولكنه إن كان من عادته أنه يقوم من الليل، وهذا الأمر متيسر له وهو معتاد عليه، فالأفضل ها هنا في حقه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فيبدأ بالشفع فيصلي ما كتب له ركعتين ركعتين ركعتين، ثم يختم آخر صلاة بأن تكون وترا، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذن لو أراد أن يوتر في أول الليل فيصلي ركعة واحدة فذلك جائز، وإن كان سيصلي بعد الوتر شيئا فالأفضل له أن يبدأ بالشفع ثم بعد ذلك بالوتر، فإن أراد أن يستيقظ في آخر الليل وكان من عادته أنه يستيقظ فليؤخر الوتر في آخر الليل، وإن أحب أن يوتر كما يسأل الأخ السائل، إن أحب أن يوتر أولا ثم بعد ذلك متى ما تيسر له صلى شفعا فله ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أو يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟
هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، لأن هذا هو ذكر الانتقال من الركوع، فالانتقال من الركوع ليس فيه تكبير وإنما فيه تسميع، فيكون المأموم كالإمام، فيكون المأموم كالإمام يقول سمع الله لمن حمده. ويذهب بعض أهل العلم ولعله أن يكون أقرب أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما الذي يقول سمع الله لمن حمده هو المنفرد أو الإمام، أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وذلك لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإلا لكان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هو فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده وقولوا بعدها ربنا ولك الحمد، ولم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل ذكر المأموم هو أن يقول ربنا ولك الحمد. فإذا الصحيح والله أعلم أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وإنما التكبير يكون في الانتقال والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك يحفظك، تفضل أبو ناصر.
عندي سؤال للشيخ الله يكرمك. الشيخ في بعض مقاطع فيديو منتشرة الحين على وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بين فترة وأخرى، يعني الله العالم القصد من اللي سواها يمكن قصده خير، لكن في مقاطع فيديو مقطع فيديو لكن خلفية الصوت قارئ يقرأ قرآن، يعني فمثلا يوصل عند آيات الجنة، فالصورة تكون يحط لك صور بساتين وزهور وورود، ويوصل مثلا عند آيات عذاب أو آيات نار يحط صورة نار وناس يحترقون، ومثلا يوصل عند آيات فيها له إن الدنيا له ولعب، ويحط أعزكم الله صور راقصات أو شيء كذا، يعني وناس يرقصون أو يشربون أو شيء كذا، فهل هذا أدب مع القرآن؟ الله العالم يمكن قصده هو خير لكن ما أعرف.
إن شاء الله.
هذا السؤال.
جزاك الله خير أبو ناصر، ما شاء الله. حياك الله. جيف الشيخ، سؤال أبو ناصر يقول تنتشر في بعض الأحيان بعض المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول لقد يكون قصد من ينشرها ومن عملها يقول قصده حسن وطيب، فيقول يضع مثلا قرآن صوت قرآن ويضع الصورة التي تكون في المقطع، مثلا يقول إذا مر بها فيها ذكر الجنة يقول يضع بساتين وزهور وغير ذلك، وإذا مر بها فيها عذاب وذكر النار يقول يضع مثلا صور فيها نار وبراكين وغيره، فيقول حكم ذلك، وهل هذا من الأدب مع القرآن أو عدم الأدب مع القرآن؟
هذا التصرف ليس من السنة في شيء، وإنما عندما يريد الإنسان أن يتأمل فإنه لا يقيس بالدنيا، فإنه فرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، لا يمكن أن تشبه هذا النعيم بنعيم الآخرة. الله جل وعلا قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فكل ما تشتهيه فستراه في الجنة، وكل ما تلذ به عينك فإنه سيكون حاضرا بين يديك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا التصوير الذي يصور به نعيم الدنيا هو في الحقيقة ازدراء لنعيم، الذي يصور به نعيم الآخرة ازدراء لنعيم الآخرة. نعيم الآخرة لا يمكن أن يوصفه يصفه واصف، ولا يمكن أن يحيط بعلمه عالم، وإنما نعيم الدنيا نعيم الآخرة لا يحده حد ولا يوصف بوصف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في فيما رآه في ليلة أسري به قال فرأيت سدرة المنتهى، وإذا نبقها مثل قلال حجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، كم هي حجم حبة النبق أو السدر؟ صغيرة، يعني كما يقال أكبر ما رأينا في هذه الفاكهة قريبا من التفاحة. هذه فقط بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذه الثمرة كقلال هجر، وكان قلال هجر يضرب بها المثل في الكبر والضخامة عندما يوضع فيها الماء. وكذلك أيضا ما يتعلق بعذاب الآخرة، ما يتعلق بعذاب الآخرة لا يمكن أن يوصف عذاب الآخرة أو يحد بحد. الله جل قال ولعذاب الآخرة أشق، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أهون أهل النار عذابا وهو أبو طالب في جمرتين في شراكيه علي يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا يغلي الدماغ منه، فكيف يوصف عذاب النار وجحيم النار بمثل هذه الأوصاف التي في الدنيا لا يمكن أن توصف؟ إذن هذا الفعل فعل ليس بالصحيح وليس من السنة في شيء، وهذا من ازدراء نعيم الجنة أن يوصف بما في الدنيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.